أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الثالثة، تحقيق نسخ تفسير القمي الواصل إلى المتأخرين. لا شك ولا ريب في أن علي بن إبراهيم القمي قد صنف تفسيرا مهما، هذا أولا. وثانيا، لا شك ولا ريب في وجود أسانيد صحيحة إلى عنوان تفسير القمي، وهي متصلة لدى علمائنا، وهذه الطرق تمر بالشيخ النجاشي والشيخ الطوسي رضوان الله عليهما. فهذه الأسانيد إنما هي إلى العنوان، لكن يقع الكلام في المعنون، أي واقع وحقيقة نسخة تفسير القمي. فهل أسانيد الشيخ الطوسي الاثنين في الفهرس والاثنين في المشيخة إلى نسختين من تفسير القمي هي نفس النسخة التي وصلت إلى المتأخرين كصاحب الوسائل وصاحب البحار وصاحب تفسير البرهان؟ وهل النسخة التي كانت عند الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي هي نفس النسخة التي وصلت إلينا، ومنها ما هو مخطوط ومنها ما هو مطبوع؟ ولم نجد من تأمل وتمعن في واقع نسخ تفسير قمي قبل المحقق آغا بزرق الطهراني صاحب الذريعة، فإنه حاول أن يبحث حول خصوصيات تفسير القمي، وقارن بين النساخ، وذكر بعض الأمور التي قد توجب الالتباس من خلال النسخ التي عثر عليها. وتكمن أهمية هذا البحث في أن بعض المتأخرين يرى وثاقة جميع الرجال الواردين في تفسير القمي، أو وثاقة خصوص مشايخ علي بن إبراهيم القمي المباشرين الواردين في تفسير القمي. وممن ذهب إلى اعتبار تفسير القمي صاحب الوسائل الحر العاملي والمحدث النوري في مستدرك الوسائل، والسيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله عليه، وقد رتب السيد الخوي بعض الآثار والثمار التي انعكست على رجاله وفقهه. فعلى هذا الأساس لا بد من دراسة متن تفسير القمي الواصل إلينا. فنحن وإن آمنا بصحة سند الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي إلى تفسير القمي، لكنها أسانيد إلى العنوان، وما يدرينا أن المعنوان وهو واقع التفسير الذي كان عند الشيخ الطوسي وعند النجاشي هو نفس المعنوان ونفس النسخة التي وصلت إلينا. ومن قال إن هذه المقدمة الموجودة في تفسير القمي المتداول اليوم هي كانت موجودة في مقدمة وديباجة تفسير القمي الذي كان عند النجاشي وعند الشيخ الطوسي؟ فالنسخ المطبوعة منها ما طبع سنة 1313 هجرية، ومنها ما طبع سنة 1315 هجرية، وكل النسخ المخطوطة والمطبوعة اقترنت بسند واحد، وهذا السند منقطع ولا يلتقي في شيء من الأسانيد الموجودة في كتبنا وإجازاتنا المعتبرة. فسند النسخة الواصلة إلينا يختلف عن سند النجاشي والكليني. وقد ذكرنا في النقطة الثانية أسانيد الكتاب، السند الأول سند النجاشي، السند الثاني سند الشيخ الطوسي في الفهرستي والمشيختين، السند الثالث هو سند النسخ الواصلة إلينا. وإذا تتبعنا في كتب الإجازات مثل كتاب الإجازات الموجود في أواخر البحار، فإننا لا نجد عينا ولا أثرا للسند الموجود في نسخ تفسير القم الواصلة إلينا من مخطوطة ومطبوعة. وسند النسخة الواصلة إلينا كما يلي في النسخ الخطية والمطبوعة، يبدأ هكذا: حدثني، وفي نسخة حدثنا أبو الفضل العباس ابن محمد ابن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليه السلام قال حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم، تفسير القمي الجزء الأول صفحة 27. ثم ذكر في ديباجته عدة طرق من علي بن إبراهيم القمي إلى الإمام عليه السلام عبر مشايخ القمي والرواة. ويقع الكلام في نقطتين: الأولى، من هو القائل حدثني أو حدثنا؟ فإننا لم نستطع تشخيص هويته ولا نمتلك عنه أي معلومات، ومن البعيد أن يكون هو علي بن إبراهيم القمي، لأنه حدثني عن أبي الفاضل عن علي بن إبراهيم، فهاتان واسطتان تسبقان علي بن إبراهيم القمي. إذن قائل حدثنا أو حدثني مجهول، فيقع الإرسال في الكتاب. النقطة الثانية، من هو أبو الفضل العباس ابن محمد ابن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليهم السلام، إنه مجهول الحال في الرجال وغير مذكور في شيء من كتب الرجال، فهو مهمل. والمهمل هكذا بعضهم يفرق بين المجهول والمهمل، يقول المجهول ما نص على مجهوليته في كتب الرجال، والمهمل ما لم يذكر في الرجال وأهمل ذكره. فأبو الفضل العباس الراوي لتفسير القمي مهملون، نعم ذكرته جملة من كتب الأنساب التي تعرضت لذكره في ناسل وأعقاب الإمام الكاظم عليه السلام. قال في المجدي في أنساب الطالبيين ما نصه، ومنهم أحمد بن زيد الملقب نهشة ابن جعفر بن العباس بن محمد بن قاسم بن حمزة بن موسى الكاظم، ولم يذكر شيئا عن حاله. المجدي في أنساب الطالبين السيد نجم الدين علي العلوي صفحة 117، يراجع تهذيب الأنساب ونهاية الأعقاب محمد العبيدلي صفحة 169. وقال المروزي في كتاب الفخري عند ذكره أعقاب محمد بن القاسم بن حمزة ابن الإمام موسى الكاظم ما نصه، والعباس سياه بطبرستان وعاقبه بها وببغداد والديلم. الفخري في أنساب الطالبيين القاضي إسماعيل المروزي صفحة 20. طبعا الزيدية أسسوا دولة لهم في طبرستان أي مازندران في شمال إيران. وعلى أي حال فهذا الرجل وإن كان من شرفاء النسب ومن نسل الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، لكن حاله مجهول لدينا، ومجرد شرف النسب لا يغني عن التوثيق ولا ينفع في المقام، فلا يصلح ما تشبث به بعضهم. يراجع تفسير القمي الجزء الأول صفحة 16 المقدمة. جيد. وقبل أن نشرع في تفصيل التحقيق نقول إن جملة من جوامعنا المتأخرة قد تعرضت لتفسير القمي وأخذت منه الكثير من الروايات كالبحار والوسائل ومستدرك الوسائل وتفسير البرهان، وذكروا أسانيدهم إلى تفسير القمي، وكلها ترجع إلى أسانيد الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي. يراجع خاتمة وسائل الشيعة شيخ محمد بن الحسن الحر العاملي جزء 30 صفحة 157 رقم 46 وصفحة 169. خاتمة مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل المحدث الميرزا حسين النوري الجزء الثاني والثالث الفائدة الثالثة، فقد فصل طرقه وطرق الأصحاب إلى الكتب والمصنفات، ويراجع أيضا مجلد الإجازات في البحار ما بعد 101. وهنا يقع السؤال، هل نسخة صاحب الوسائل والمستدرك والبحار وتفسير البرهان هي نفس النسخة الواصلة إلينا أم هي نفس نسخة الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي؟ فهم المتأخرون قد ذكروا نفس أسانيد الشيخ الطوسي والنجاشي، بل حتى المتأخرين بل المعاصرين، وإنت الآن إذا أخذت إجازة من أي مرجع أو محدث فسيحصل لك سند صحيح إلى تفسير القمي، مع أنه قد لا يوجد لديك ولم ترى ولم تقرأ ولم تتصفح أي نسخة من نسخ تفسير القمي. مما يعني أن إجازات المعاصرين بل إجازات المتأخرين إنما هي إلى عناوين النسخ وليست إلى واقع النسخ، فهي إلى عنوان تفسير القمي وليس إلى معنوان تفسير القمي، أي واقع نسخة تفسير القمي. فلنرجع إلى دراسة النسخة الواصلة إلينا. إذا راجعنا الكتاب الموجود من مخطوط ومطبوع فإننا لن نجد في خطبة الكتاب اسما ولا سندا لأحد من الرواة ولا لصاحب التفسير، ثم نجد بعد ذلك في واحدة من النسخ قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الهاشمي القمي، وهي النسخة المطبوعة سنة 1313. وقبل أن أدخل في التفصيل أذكر مختصر ما سنصل إليه، وهو أن النسخة الواصلة إلينا من مخطوطة ومطبوعة إنما هي نسخة ممزوجة بين تفسير علي بن إبراهيم القمي وبين تفسير أبي الجارود الزيدي وبين كتب أخرى كرسالة المحكم والمتشابه للمفسر النعماني. فمن هو أبو الجارود؟ أبو الجارود هو زياد بن المنذر المتوفى سنة 150 هجرية قمرية. يراجع الذريعة إلى تصانيف الشيعة للشيخ أغا بزرق الطهران الجزء الرابع صفحة 251، وكتاب عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق الجزء الثاني صفحة 157. وإلى أبي الجارود تنسب الفرقة الجارودية، وهي من فرق الزيدية، وكان زياد بن المنذر أبو الجارود من أصحاب الأئمة الثلاثة علي بن الحسين السجان ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليهم. والظاهر أنه كان على الاستقامة وتغير عندما خرج زيد الشهيد ابن الإمام زين العابدين، له كتاب في التفسير عن الإمام الباقر عليه السلام، وقد ذكر هذا التفسير الشيخان النجاشي والطوسي رحمة الله عليهما وذكر سندهما إليه، لكن سندهما إلى تفسير أبي الجارود ضعيف على الأقل بكثير بن عياش القطان كما صرح به الشيخ الطوسي في الفهرس. كثير بن عياش القطان، وقد صرح بذلك الشيخ الطوسي في الفهرس صفحة 170 رقم الترجمة، الشيخ النجاشي في الفهرس صفحة 170 رقم الترجمة 448، فهرست الشيخ الطوسي صفحة 203 رقم الترجمة 303. وبناء على أن هذا التفسير مخلوط وممزوج يقع الكلام في من مزجه، فإن كان من مزجه هو أبو الفضل العباس وهو مهمل فلا اعتبار بذلك، كما أن من ينقل عن أبي الفضل العباس بقوله حدثنا غير معلوم، ولا توجد بين أيدينا نسخ تفسير القمي الواقعية التي كتبها حتى نقارن بين هذا المضمون أنه من تفسير القمي، وهذا المضمون من تفسير أبي الجارود، وهذا المضمون من المحكم والمتشابه للنعماني. وبالتالي تكون هذه النسخ غير معتبرة ولا يمكن التعويل عليها وتسقط عن الحجية. ولب الكلام في التوثيق الثالث هو مشايخ تفسير القمي، ويستند في توثيقهم إلى ديباجة تفسير القمي المنسوبة إلى علي بن إبراهيم القمي، والحال إن هذه الديباجة من غير المعلوم أن القمي هو الذي قد كتبها، فيسقط هذا التوثيق. هذه خلاصة النتيجة التي سنصل إليها، وأن نشرع في ذكر التفصيل. في البداية ذكرت الخطبة وليس فيها اسم علي بن إبراهيم القمي إلا في نسخة واحدة، وبعد هذا توجد مقدمة طويلة حول أنواع علوم القرآن، وهذه المقدمة الطويلة بعد المقارنة والتدقيق نجد أنها مختصر لرسالة المحكم والمتشابه المعروفة للمفسر النعماني، فقد تم اختصارها وحذف أسانيدها، وقد أخرجها الشيخ محمد باقر المجلسي بتمامها في مجلد القرآن من البحار، راجع بحار الأنوار الشيخ محمد باقر المجلسي جزء 90 صفحة 3. فإذا قارن بين تفسير القمي الناصل إلينا وبين رسالة المحكم والمتشابه للنعماني الموجودة في البحار جزء 90 صفحة 3، نجد أن نسخة القمي اختصار مع حذف أسانيد رسالة المحكم والمتشابه للنعماني. ويبقى الأمر على هذا المنوال إلى صفحة 20، فيبدأ بذكر بعض الأسانيد بقوله قال علي بن إبراهيم إلى نهاية هذه المقدمة. يراجع تفسير القمي الجزء الأول صفحة 20 و24 و25. ثم في صفحة 27 يبدأ التفسير بقول شخص مجهول حدثني أو حدثنا أبو الفضل. إذن من القائل قبل صفحة 27 من بداية المقدمة إلى صفحة 27؟ من القائل ومن الكاتب؟ هل هو الذي قال حدثنا ونحن لا نعلمه؟ هل هو علي بن إبراهيم؟ هل هو أبو الجارود؟ هل هو النعماني؟ غير معلوم. ثم في صفحة 27 يبدأ التفسير بقول شخص مجهول حدثني أو حدثنا أبو الفضل، ثم يذكر عدة أسانيد لعلي بن إبراهيم القمي عن مشايخه ورواته، وبعد ذلك يبدأ بتفسير سورة الفاتحة ويكرر أسانيده، ويبقى على هذا المنوال إلى صفحة 102، فيقول ما نصه حدثنا أحمد بن محمد الهمداني قال حدثني جعفر بن عبد الله قال حدثنا كثير بن عياش، هذا راوي تفسير أبي الجارود، عن زياد بن المنذر عن أبي الجارود. واضح عن هذه تصحيف، لأن زياد بن المنذر هو أبو الجارود، يعني الصحيح أن يقول عن زياد بن المنذر أبي الجارود، لكن في النسخة عن زياد بن المنذر، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام. يراجع تفسير القمي الجزء الأول صفحة 102. هذا الآن ما موجود عن الإمام باقر، موجود عن الإمام الباقر، هذا تفسير أبي الجارود. لا القمي لا ما يروي. نحن الآن نذكر ماذا؟ اختلاف، يعني في مقاطع من تفسير القمي وتوجد مقاطع من تفسير أبي الجارود، وفي مقاطع من رسالة المحكم والمتشابه. بينا رسالة المحكم والمتشابه موجودة في المقدمة إلى ما قبل صفحة 27، ثم تفسير القمي حدثنا، ثم سند تفسير أبي الجارود عن كثير بن عياش، يعني إلى صفحة 102 ثلاثة كتب. جيد. سؤال: من هو أحمد بن محمد الهمداني؟ الجواب: أحمد بن محمد الهمداني هو المعروف بابن عقدة، وهذا السند إلى أبي الجارود هو بنفسه سند الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي إلى تفسير أبي الجارود. يراجع فهرست أسماء مصنف الشيعة الشيخ أحمد بن علي النجاشي صفحة 170، رقم الترجمة 448. الفهرست للشيخ الطوسي صفحة 203، رقم الترجمة 303. يبقى الكلام في تتمة تحقيق النسخ المتداولة للتفريق بين ما ذكر في تفسير القمي وما ذكر في تفسير أبي الجارود وما ذكر في رسالة المحكم والمتشابه للنعماني، وتحقيق الكلام في ابن عقدة، فهل روى عنه الكليني؟ وهل يمكن لعلي بن إبراهيم الذي هو شيخ الكليني أن يروي عنه؟ هذا ما سيأتي في الدرس القادم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.